بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. السجود هيئة ذل وخضوع لله، بل هي أكمل هيئات الذل والخضوع، حيث إن العبد يهوي إلى الأرض ويضع جبهته عليها ويمكن وجهه منها، واضعا يديه على الأرض وركبتيه على الأرض وأطراف قدميه على الأرض ساجدا على هذه الأعضاء، فهي حال كمال في الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، وحال قرب من الله. ولهذا ندب في هذه الحال إلى الإكثار من الدعاء، قال: فأكثر الدعاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ففي هذين الحديثين خص السجود بالأمر بالدعاء فيه. وقوله فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وهذا فيه أن لإجابة الدعاء أسبابا، من أعظمها عندما يخر العبد ساجدا لله، فقمن أن يستجاب له لشرف هذه الحال، حال الخضوع التام والذل الكامل بين يدي الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأدعية كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في سجوده، سيأتي ذكر شيء منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. رواه مسلم. هذه صيغة من صيغ الاستغفار العظيمة، كان عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده، يسأل ربه غفران الذنوب كلها، الدقيقة منها والجليل، المتقدم منها والمتأخر، والسر منها والمعلن. وتأمل هذا التنويع: دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلنه، استحضارا من العبد لأنواع الذنوب، وهذا أبلغ في الاستغفار. قال ابن القيم رحمه الله في كلامه على حديث علي رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. قال: ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن لفظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار باستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره. وفي الحديث: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. وهذا كثير في الأدعية المأثورة، فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب لله وأعظم لثوابه. وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه، والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال رحمه الله: فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه، انتهى. ولا ريب أن هذا من النصح في التوبة المأمور بها، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد بين ابن القيم رحمه الله أن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت، والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورئاسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من مذمتهم أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. وبهذه الأمور الثلاثة يكون العبد قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة، والتوفيق بيد الله وحده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. بطن القدم هو الذي يلي الأرض، وظاهر القدم هو الجزء الأعلى الذي يشرع المسح عليه. وقد دل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجى وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله في ختام هذا الدعاء: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، رواه أبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي واجبرني بدل قوله وعافني. فهذه ستة أمور تطلب في الجلسة بين السجدتين، قد أحاطت بالخير كله وجمعته كله. قوله اللهم اغفر لي هذا فيه طلب مغفرة الذنوب بسترها والتجاوز عنها، وارحمني هذا سؤال لرحمة الله تبارك وتعالى التي من آثارها نيل ثواب الله ودخول الجنة والبعد عن غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. واهدني يتناول الهداية إلى كل خير، الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. واجبرني بسد النقص والحاجة والفقر والضعف ونحو ذلك، وعافني بالوقاية من الشرور والآفات والمعاصي والآثام. وارزقني يشمل الرزق الدنيوي الذي هو الطعام والشراب واللباس والمسكن والملبس والمركب، والرزق الديني الذي هو الإيمان والطاعة والعبادة. فهذه أمور ستة تطلب في القعدة بين السجدتين، وهي محيطة وجامعة ومستوعبة للخير كله. فسؤال المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب، وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان، وسؤال الله أن يجبر فيه سد حاجته وجبر كسره، وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه، وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن، وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام والشراب وما به قوام الروح من العلم والإيمان. فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعا لأصول السعادة، محيطا بأبواب الخير، مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة. فما أعظمه من دعاء، وما أحسن إحاطته وجمعه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه ابن ماجه. قوله رب اغفر لي رب اغفر لي ليس المراد أن يقولها مرتين فقط، وإنما هذا إشارة إلى التكرار والإكثار من طلب المغفرة في هذا الجلوس بين السجدتين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. السجود هيئة ذل وخضوع لله، بل هي أكمل هيئات الذل والخضوع، حيث إن العبد يهوي إلى الأرض ويضع جبهته عليها ويمكن وجهه منها، واضعا يديه على الأرض وركبتيه على الأرض وأطراف قدميه على الأرض ساجدا على هذه الأعضاء، فهي حال كمال في الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، وحال قرب من الله. ولهذا ندب في هذه الحال إلى الإكثار من الدعاء، قال: فأكثر الدعاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ففي هذين الحديثين خص السجود بالأمر بالدعاء فيه. وقوله فقمن أن يستجاب لكم أي حري وجدير أن يستجاب لكم، وهذا فيه أن لإجابة الدعاء أسبابا، من أعظمها عندما يخر العبد ساجدا لله، فقمن أن يستجاب له لشرف هذه الحال، حال الخضوع التام والذل الكامل بين يدي الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأدعية كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في سجوده، سيأتي ذكر شيء منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره، رواه مسلم. هذه صيغة من صيغ الاستغفار العظيمة، كان عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده، يسأل ربه غفران الذنوب كلها، الدقيقة منها والجليل، المتقدم منها والمتأخر، والسر منها والمعلن. وتأمل هذا التنويع: دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلنه، استحضارا من العبد لأنواع الذنوب، وهذا أبلغ في الاستغفار. قال ابن القيم رحمه الله في كلامه على حديث علي رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم. قال: ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن لفظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار باستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره. وفي الحديث: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. وهذا كثير في الأدعية المأثورة، فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب لله وأعظم لثوابه. وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه، والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال رحمه الله: فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه، انتهى. ولا ريب أن هذا من النصح في التوبة المأمور بها، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد بين ابن القيم رحمه الله أن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورئاسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من مذمتهم أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. وبهذه الأمور الثلاثة يكون العبد قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة، والتوفيق بيد الله وحده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. بطن القدم هو الذي يلي الأرض، وظاهر القدم هو الجزء الأعلى الذي يشرع المسح عليه. وقد دل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره. الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجى وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله في ختام هذا الدعاء: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. رواه أبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي: واجبرني بدل قوله وعافني. فهذه ستة أمور تطلب في الجلسة بين السجدتين، قد أحاطت بالخير كله وجمعته كله. قوله اللهم اغفر لي، هذا فيه طلب مغفرة الذنوب بسترها والتجاوز عنها. وارحمني، هذا سؤال لرحمة الله تبارك وتعالى التي من آثارها نيل ثواب الله ودخول الجنة والبعد عن غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. واهدني، يتناول الهداية إلى كل خير، الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. واجبرني، بسد النقص والحاجة والفقر والضعف ونحو ذلك. وعافني، بالوقاية من الشرور والآفات والمعاصي والآثام. وارزقني، يشمل الرزق الدنيوي الذي هو الطعام والشراب واللباس والمسكن والملبس والمركب، والرزق الديني الذي هو الإيمان والطاعة والعبادة. فهذه أمور ستة تطلب في القعدة بين السجدتين، وهي محيطة وجامعة ومستوعبة للخير كله. فسؤال المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب، وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان، وسؤال الله أن يجبر فيه سد حاجته وجبر كسره، وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه، وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن، وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام والشراب وما به قوام الروح من العلم والإيمان. فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعا لأصول السعادة، محيطا بأبواب الخير، مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة. فما أعظمه من دعاء، وما أحسن إحاطته وجمعه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه ابن ماجه. قوله رب اغفر لي، رب اغفر لي، ليس المراد أن يقولها مرتين فقط، وإنما هذا إشارة إلى التكرار والإكثار من طلب المغفرة في هذا الجلوس بين السجدتين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.